قلنا أن القدر هو ما يقدره الله عز وجل في مخلوقاته، وكل ما سوى الله فهو مخلوق له جل وعلا. والقدر سر الله المكتوم لا يعلم إلا بعد وقوعه. والله عز وجل حينما خلق القلم قال له اكتب، فقال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى بعلم الله. والله عز وجل قد قدر مقادير الخلق قبل أن يخلقهم 50,000 سنة، ولا يتم إيمان امرئ إلا بإيمانه بالقدر خيره وشره. فالقدر كله خير بالنسبة لتقدير الله عز وجل، أما بالنسبة للمفعولات والمقدورات فإن فيها الخير والشر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في دعاء المأثور: والشر ليس إليك، وإنما الشر في المفعولات وما يقوم به ابن آدم. أما بالنسبة لتقدير الله فإن الله عز وجل وإن كان يقدر الشر إلا أن مآله إلى الخير، كما قال الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالغاية حميدة وهي الرجوع إلى الله جل وعلا. وإذا كان الله عز وجل قد قدر المقادير قبل أن يخلقهم 50,000 سنة، وهذا القدر سره المكتوم، فلا مجال لأحد أن يحتج بالقدر على المعاصي. فلا يفعل الإنسان المعصية ويقول هذا قدر الله علي، بل نقول أن الله عز وجل قدره مكتوم سر لا يعلم إلا بعد الوقوع. وأما قبل وقوعه فإن الإنسان مأمور بأخذ الأسباب الصحيحة التي فيها سلامته، واجتناب الأسباب الرديئة التي فيها عطبه وضلاله. ولذلك الله عز وجل قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أما أن الإنسان يسلك أسباب الردى والمعصية ويقول هذا قدر الله علي، نقول: ما الذي يدريك أن هذا قدر الله عليك؟ الله جل وعلا يقول: وهديناه النجدين، أي بينا له طريق الخير وطريق الشر. فالواجب على المرء أن يسلك طريق الخير وأسباب النجاة، ثم يسأل الله عز وجل الثبات على ذلك. أما أنه يفعل المعصية ففعل المعصية ومواقعة المعصية والاحتجاج بقدر الله في ذلك، هذا ليس له حجة فيه. واضح يا إخواني؟ وجه كون ليس له حجة، عرفتم وجه كون ليس له حجة؟ ها؟ أن القدر سر الله المكتوم. أنت كيف أنك تدري أن هذا قدر الله عليك؟ ثم نقول لك أن طريق الخير مبين لك، لماذا لا تسلك سبل النجاة وتقول هذا قدر الله علي؟ واضح إخواني؟ وضربنا لهذا مثل بقولنا أن كون القدر سر الله المكتوم، أن الإنسان إذا أذن مؤذن المغرب نقول: الآن لا نعلم أنت ستصلي أم لا تصلي، ما ندري قدر الله عليك إيش، لكن إذا قام وتوضأ وجاء إلى المسجد وصلى في الجماعة صلاة تامة، علمنا أن قدر الله عز وجل عليه أنه سيصلي. لكنه إذا ترك الصلاة حتى خرج الوقت، علمنا أن قدر الله أنك لا تصلي. لماذا؟ لأنك أنت تركت العمل حتى انتهى زمنه المقيد به. أما قبل انتهاء زمنه فنحن لا نعلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أن الإنسان أن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وقلنا أن القدر لا يتحقق الإيمان به إلا بالإيمان ويش بمراتبه الأربع وذكرناها لكم، وهي الأول إيش؟ العلم، أن الله قد علم كل شيء فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض، كما قال الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. الثاني الكتابة، أن علم الله كتبه في كتاب فهو عنده، وهو اللوح المحفوظ، كما أخبر بذلك جل وعلا بقوله: في كتاب، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في السماء والأرض إلا في كتاب. ها؟ نعم، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فبين الله عز وجل أن الله قد كتب كل شيء. والمرتبة الثالثة، أنه ما من شيء إلا بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه المشيئة ليست مستقلة لابن آدم، إنما هي تحت مشيئة الله. والمرتبة الثالثة، أن الله عز وجل خلق كل شيء، فخلق أفعال العباد وأعمالهم، خلق أفعالهم وأعمالهم، كما قال جل وعلا: الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. فهذه المراتب الأربعة إذا آمن بها الإنسان تحقق له إيش؟ الإيمان بالقدر. وإذا اختل عنده واحد من هذه الأشياء اختل عنده الإيمان بالقدر. فالقدرية نفاة القدر منهم غلاة ومنهم عامة. الغلاة هم الذين إيش؟ ينفون علم الله عز وجل السابق لهذه الكائنات، والعامة هم ينفون مشيئة الله وخلقه للأفعال. قال: والدليل على هذه الأركان الستة. الأركان جمع ركن، والركن هو جانب الشيء الأقوى، هو جانب الشيء الأقوى، والركن يكون من ماهية الشيء، فلا قوام للشيء بدون أركانه، فلا قوام للشيء بدون أركانه. إذن الركن إيش هو؟ الركن هو جانب الشيء الأقوى، وهو من ماهية الشيء، يعني جزء منه. مثل لما نقول: فاتحة الكتاب ركن الصلاة، تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة، لكن الشرط لا يكون من ماهية الشيء، إنما يكون خارج من ماهيته. ولذلك الطهارة خارج عن أفعال الصلاة، استقبال القبلة شرط خارج عن أفعال الصلاة. الركن هو جانب الشيء الأقوى. وإذاك تقول ركن البيت، والركن والشرط يتفقان بأنهما لا يسقطان لا سهوا ولا جهلا، لكن الفرق بينهما أن الركن من ماهية الشيء، والشرط خارج عن ماهيته. وضربنا لذلك مثل: فقراءة الفاتحة ركن في الصلاة، وتكبيرة الإحرام ركن في الصلاة، الركوع ركن في الصلاة، لأن من ماهية الصلاة، لكن الطهارة شرط، واستقبال القبلة الشرط، ستر العورة الشرط. قال: والدليل على هذه الأركان الستة، أي أصول الإيمان، قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله والملائكة ومن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائل وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب إلى أن قال والصابرين في البأساء والضراء. هذا الإيمان بالقدر. قال ودليل القدر وهو آخر هذه الأركان قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، أي أن الله عز وجل إنما يخلق الخليقة بتقدير سابق للخلق، ولا يفهم من ذلك أن الله عز وجل يخلق ثم يقدر، لا، أن الله قدر ثم خلق، لقوله إن كل شيء خلقناه بقدر، أي أن قدرنا ثم خلقنا. ثم قال المرتبة الثالثة وهي آخر مراتب معرفة العبد دينه، قال مرتبة الإحسان. الإحسان معناه في اللغة الإتقان وإتمام الشيء، وهو مأخوذ من الحسن، وأما تعريفه في الاصطلاح فهو ما عرف به النبي صلى الله عليه وسلم. قال والإحسان ركن واحد، أي أن الإحسان ليس له أركان متعددة، وهو أن تعبد الله كأنك تراه. وهذا إيش يقول؟ هذه مرتبة أعلى من المرتبة الثانية، لأن الإحسان ركن واحد لكن هذا الركن له مرتبتين. مرتبة الإخلاص والمشاهدة، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، يعني يقوم في قلبك من الإخلاص ما يجعلك إذا قمت بعبادة الله كأنك تراه. والرؤية هنا المقصود بها رؤية القلب، وإلا رؤية الله عز وجل في الدنيا متعذرة. قال موسى ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. فمادة الإنسان في الحياة الدنيا لا تمكنه من رؤية الجبار جل وعلا، لكن في الآخرة ممكن، وقد نص الله عز وجل على ذلك كما أخبر بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهذا ما يدل على إيش؟ على الإحسان، أن الإحسان مأخوذ من الحسن، ولذلك قال للذين أحسنوا الحسنى، يعني للذين بلغوا هذه الدرجة وزيادة، أي أنهم سيدركون هذه الزيادة وهي النظر إلى الله عز وجل. وقال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم عيانا، يعني بأبصاركم بأعينكم، كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وحديث الذي في صحيح مسلم أن الله عز وجل يعطي أهل الجنة ويناديهم أن لكم موعدا أريد أن أنجزكموه، فيقول يا ربنا لم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا، فيكشف الله عز وجل الحجاب. وهذه الرؤية لا تنافي قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار، فإن هذه الرؤية لا تعني الإدراك الكلي لله، فإن إدراك الله عز وجل ممتنع، ولكن الخلق يرون وجه الله فيتلذذون بهذه الرؤية. إذن المرتبة الأولى من مرتبتي الإحسان هي الإخلاص المتضمن للمتابعة، فلا يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله. قال فإن لم تكن تراه، تنتقل للمرتبة الثانية، قال فإنه يراك، وهذه مرتبة المراقبة. المرتبة الأولى قالوا أن مرتبة إيش؟ أهل التقوى. قال والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والإحسان يكون بين العبد وربه وبين العبد وسائر المخلوقات. الإحسان يكون بين العبد وربه وبين العبد وسائر المخلوقات. المقصود هنا إيش؟ المقصود الأول، وهو إحسان العبد بينه وبين الله، ولا لا شك أن الإنسان كذلك له إحسان بينه وبين سائر المخلوقات من بني آدم، من الجن، من الحيوانات. قالوا يا رسول الله ألنا في هذه البهائم أجرا؟ قال إن في كل كبد رطبة أجر، وهذا من الإحسان. وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. فوجه الشاهد من هذه الآية مراقبة الله بقوله الذي يراك حين تقوم، وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وهذه من مراقبة الله عز وجل لخلقه. وعبادة الله جل وعلا مدارها على أصلين هما ركنا العبادة، كما أن العبادة الشرطين لها ركنا قائمان عليها. ركنا العبادة المحبة والتعظيم، المحبة والتعظيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما ركنان. والذل يعني المقصود به التعظيم، وأما شرطي العبادة فهي إيش؟ الخلوص أو الإخلاص والمتابعة. قال والدليل من السنة، يعني على مراتب معرفة العبد دينه، حديث جبريل أو جبرائيل، يصح هذا ويصح هذا. وقيل أن جبريل معناها عبد الله، لأن إيل بالعبرية معناها الله، فهذه الإضافة إضافة إلى الله عز وجل. جبرائيل أي عبد الله. قال المشهور عن عمر، يعني الراوي له عمر، وإن كان الحديث يسمى حديث جبريل، وهذا كذلك طريقة من طرق أهل العلم، فربما يسمون الحديث بصاحب القصة ويتركون إيش؟ الراوي لها. فمثلا هذا الحديث يقال عنه إيش؟ حديث جبريل، مع أن الراوي له من؟ عمر، وله رواية أبو هريرة لهذا الحديث. كذلك مثل حديث أم سليم إن الله لا يستحي من الحق، يقول حديث أم سليم مع أنها هي السائلة، والراوي له من؟ أم سلمة. قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، لأن هذه الهيئة منافية للغريب، فإن الغريب يكون رث الهيئة، أشعث أغبر، لا يعتني بشيء من ثيابه أو نظافتها، لأنه عابر، بخلاف إيش؟ المستوطن. وذلك حتى الناس الآن إذا سافروا في الطريق يقول لك والله ألبس هذا الثوب للطريق. قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني قرب الركبتين إلى الركبتين. وقالوا هذا من آداب المتعلم، أنه إذا جاء يتعلم أنه يقرب من معلمه، إلا إذا كان ثم إيش؟ حاجة في البعد، فإن القرب دليل الأدب ودليل الإصغاء ودليل طلب الفائدة. قال عبد الله بن مسعود علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفي، وهذا يدل على إيش؟ على قربه منه. قال: ووضع كفيه على فخذيه تأدبا. كيف وجه التأدب؟ أن الإنسان إذا وضع كفيه على فخذيه أبعد عن نفسه العبث بما يكون في اليد، فهذا يدل على الأدب، أدب المتكلم، أدب الطالب. الآن ربما يجي واحد يسأل سؤال، يسألك عقب ما يخلص ينتظر منك الجواب، يعبث بالتليفون. هذا سوء أدب، هذا سوء أدب. لا، صرت جاي لك حاجة، استمع واستمع لك الحاجة. قال: وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله يا محمد، هذا الأمر وإن كان غير مستساغ عند الصحابة أن ينادوا النبي صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد، إلا أنه يتقبلونه من إيش؟ من الرجل الغريب. ولذلك قال عبد الله بن مسعود: كنا نفرح إذا جاء الأعرابي من البادي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يأتي ويسأله على سجيته من غير إيش؟ تقدم رهبة. فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه قلنا إيش هي أركان الإسلام، وهي الأعمال الظاهرة. قال: صدقت. القائل صدقت جبريل. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن كيف تقول صدقت وأنت تسأل؟ العادة أن السائل يقبل الخبر ولا يقول صدقت، إنما يقول صدقت إذا كان الإنسان، إذا كان إيش السائل يعلم الجواب. وما ظن الصحابة أن هذا وحي. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. السلام. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. انتهى الآن من إيش؟ من عليكم السلام، من الأمر الثاني من أمر الدين، وهو معرفة العقائد وهي أصول الإيمان. قال: فأخبرني عن الإحسان، وهي المرتبة الثالثة. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني أن تعبد الله كأنك رأي عين له. ولا شك أن الإنسان إذا شعر هذا الشعور فإنه سيحاسب نفسه على أدنى أمر. ففرق بين لما حين يأمرك ذو سلطان بأمر فتنفذه تحت عينه، وبين أمر يطلب منك تنفذه من غير إيش؟ مراقبة. ولله المثل الأعلى. قال: فأخبرني عن الساعة. الساعة المراد بها علاماتها، أو لا، المراد بها قيامها، المراد بها قيامها، يعني متى قيام الساعة. وقيام الساعة لا يعلمه إلا الله عز وجل، إن الله عنده علم الساعة. ها؟ هنا. فالساعة قيامها لا يعلمه إلا الله. وذلك جاء في صحيح البخاري قال: خمس من أمور الغيب لا يعلمهن إلا الله. متى الساعة؟ وما تحمل الأرحام وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ومتى يجيء البعث. فقال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. هذا من باب إيش؟ كأنه يقول أنا وأنت سواء، أو يحتمل أن يقول إيش؟ أن يكون إن لم تكن أنت قد علمت بها فأنا من باب أولى، لأنك أنت مقرب. قال: فأخبرني عن أماراتها. أماراتها جمع أمارة، والأمارة هي العلامة، وليس الإمارة. الإمارة غير الأمارة. الأمارة بالفتح هي العلامة، والإمارة من الإمرة وهي الترأس. وذلك تقول إيش؟ دولة الإمارات العربية المتحدة، ما تقول الأمارات العربية المتحدة. الإمارات لأنها إمارات، ولايات اتحدت. قال: أن تلد الأمة ربتها. هذه أحد هذه إيش؟ الأمارات. أن تلد الأمة. الأمة هي المملوكة. قال: ربتها، أي سيدتها. وهذا كناية عن كثرة الموالي والإماء، حتى إن الرجل لا يطأ موليته فتلد منها إيش؟ من يكون سيد على هذا. واضح؟ الآن السيد له أن يطأ مملوكته، فإذا وطئها وأنتجت ولدا، ولو يموت تكون إيش؟ سمى أم ولد. وأم الولد لها أحكام، من أحكامها أنها لا تباع، إما أن يمن عليها في حياته فتعتق، أو أنها تترك حتى يموت السيد فتعتق من جملة الماء. فإذا بقيت في رقها بعدما ولدت منه، تكون إيش؟ أن هذه الأمة ولدت ربتها وسيدتها. وربما يراد به كناية عن إيش؟ كثرة المال. وربما ويحتمل أن يكون المراد به إيش؟ كثرة الفتوح وانتشار الدين. قال: وأن ترى الحفاة الرعاة العالة. الحفاة يريد به الفقراء الضعفاء. الرعاة أي أهل الإبل والحلال، يعني أهل الإبل والأغنام، أهل يعني بهيمة الأنعام. قال: العالة، الذين كانوا عالة على الناس من شدة فقرهم وحاجتهم. قال: رعاء الشاة، الذين كانوا إيش؟ يعملون على رعي الأغنام، يتطاولون في البنيان تطاول فخر ونسيان ما هم عليه من حال. أما من كان يعمل هذا لحاجة فإن هذا لا يدخل فيه، أو أنه مقر بما هو عليه. قال: فمضى، أي جبريل، بعد إيش؟ هذه الأجوبة. قال عمر: فلبثنا مليا. مليا أي قليلا، وهو الزمن القصير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، تدري من السائل؟ قلت: والله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. أمر الدين، وهذا الذي من أجله قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: معرفة العبد دينه. يعني أن الدين مجموع في هذه الأشياء الثلاثة. ثم قال: الأصل الثالث مما يجب معرفته، قال: معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. والإنسان يجب عليه أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم. ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بأي شيء؟ معرفة اسمه، ومعرفة نسبه، ومعرفة سنته، واتباعها محبة وقبولا وإذعانا. هذه تكون إيش؟ معرفة النبي. أما أني أنا أعرف النبي اسمه ونسبه ولا اتبع سنته ما يغني ذلك. أشد الناس معرفة في نسب النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب لأنه عمه، ومع هذا قال الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب. فقال هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش. هاشم ابن من؟ ابن عبد مناف، وعبد مناف له من الولد 4، هاشم وأمه من بني النجار من الخزرج من أهل المدينة، و المطلب وعبد شمس ونوفل، هؤلاء أبناء عبد مناف. وهاشم لا نعم نوفل هؤلاء يا ولده. هاشم تزوج من بني النجار، وجاءه ولد من امرأتهم ومات، فلما شب جاءه عمه المطلب يطلبه ويأخذه إلى مكة. ولما قدم به إلى مكة رآه الناس وقد أخذته سمرة الحجاز، فرأوه يتبع المطلب فقالوا من هذا؟ فقال هذا المطلب وهذا عبده، فلقب بإيش؟ بعبد المطلب، وإلا فاسمه شيبة الحمد. قال وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل وابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نسبه ثابت لا غبار فيه، وهو كما قال صلى الله عليه وسلم من نكاح لا سفاح فيه، لم يكن في نسبه سفاح. قال وله من العمر 63 سنة، هذا على أصح الروايات وأسلمها من المعارضة، وإلا هناك روايات أخرى قال منها 40 قبل النبوة و23 نبي ورسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. نبئ بإقرأ في سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال وأرسل بالمدثر في قوله جل وعلا يا أيها المدثر قم فأنذر، فأمر بالبلاغ. قال وبلده مكة وهاجر إلى المدينة، بعثه الله بالنذارة. عن أي شيء؟ عن الشرك، هذا أصل دعوته، النذارة عن الشرك. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم نذير عن الشرك وغيره، لكن أصل النذارة الشرك، وذلك كل المعاصي بريد الشرك وبريد الكفر. وذلك قال بعض السلف أن كل عاصٍ لله فيه شرك، قال بعض السلف أن كل عاصٍ لله فيه شرك. كيف وجه الشرك؟ قالوا أنه اتبع هواه، أنه إيش؟ اتبع هواه، ومن اتبع هواه فقد أشرك. قال الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فإن المواقع في المعصية تابع لهواه، والذي يتبع هواه ويترك أمر الله فقد عبد هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. قال ويدعو إلى التوحيد، لأن التوحيد هو دين الأنبياء، والتوحيد متضمن الأمور لأقسامه الثلاثة. قال ويدعو إلى التوحيد وهو أصل الدين، وهو أصل دعوة المرسلين، فما من نبي إلا وأرسل إيش؟ بالتوحيد. قال والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر، والمدثر هو النبي صلى الله عليه وسلم، قم فأنذر، النذارة عن الشرك، وربك فكبر، أي بالتوحيد، فإن الله عز وجل يكبر شأنه وقدره عند إيش؟ أهل التوحيد. وأما من قل توحيده فإنه لا يعظم الله حق تعظيمه، وما قدر الله حق قدره. وثيابك فطهر، أي طهر جسدك وثيابك عن أدران الشرك ومظاهره. قال والرجز فاهجر، أي اهجر جميع الأصنام. ولا تمن تستكثر، يعني لا تمن على نفسك بكثرة العمل الصالح. قال ولربك فاصبر، يعني في تحمل ما أنت فيه، ما أنت عليه من أمر الدين. قال ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد. وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك من الشرك. والرجز فهجر، الرجز الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد. هذا يعني من الشيخ له مراد، أن يعني إيش؟ أن دعوته كانت في مكة في التوحيد أكثر من إيش؟ الأحكام. ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوته في مكة بس في التوحيد؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو التوحيد إلى أن توفاه الله عز وجل. في المدينة جاء رجل فقال ما شاء الله وشئت، قال جعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. في سنة 8 لما فتحوا مكة قالوا جعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر، إن السنن قلتم والذي نفس محمد بيده كما قالت بنو إسرائيل. في المدينة قال إيش؟ لا تتخذوا قبري وثنا، وقال لعن الله اليهود والنصارى. فإذا دعوة التوحيد قائمة عند النبي صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة. فإذا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كلها في التوحيد. لكن مراد الشيخ رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة يعني لإقامة التوحيد في قلوب الناس أكثر من إيش؟ دعوته إلى الأحكام. يعني وإذلك تجد الأشياء كلها إنما حرمت بعد الهجرة، ما فرض قبل الهجرة إلا الصلاة، وحتى فرضيتها لم تكن فرضية مستقرة. وإذلك لما هاجر زيد في صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر على الأولى. الزكاة، صحيح الزكاة فرضت في مكة لكن من غير إيش؟ معرفة الأنصبة، الأنصبة بعد الهجرة. قال وبعد 10 يعني بعد 10 سنين في مكة عرج به إلى السماء، يعني قبل هجرته 3، وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، من بلد الشرك. طيب ما لازم أن نعرف من ما هو بلد الشرك وبلد الإسلام؟ قالوا بلد الشرك عليكم السلام، بلد الشرك ما كانت فيه شعائر الكفر والشرك ظاهرة، بلد الشرك ما كانت فيه شعائر الكفر والشرك ظاهرة ولا تظهر فيه شعائر الإسلام الظاهرة. مثل إيش؟ قالوا شعائر الكفر مثل الضرب في الناقوس، إيقاد النار، ما طيب. وشعائر الإسلام لم تكن ظاهرة، شعائر الإسلام مثل إيش؟ مثل الأذان، مثل العيد، الجمعة. والمقصود يعني ظهورها على وجه عام من شامل، لا يكون على وجه الخفا، وجه الخفا ما يغني شيء، لأن الأقليات الإسلامية الآن في دول الكفر يقيمون الصلوات، لكن إيش؟ على وجه الخفية، على وجه الخفا. ولذلك ما تسمى بلادهم بلاد إيش؟ بلاد إسلامية، لأن شعائر الإسلام ما تقام على وجه الشمول والعموم، إنما تقام بأمور خاصة لهم. قال: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، يعني إذا ما استطاع الإنسان أن يظهر أمر دينه فإنه يجب عليه الهجرة، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. طيب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، يقول لا هجرة بعد الفتح يعني إلى مكة، من مكة، لأن مكة خلاص كانت الهجرة فيها قبل الفتح، أما بعد الفتح ما في هجرة للإنسان أن يتعبد الله عز وجل في مكة. قال: والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا أولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. لا، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. نعم، نقف.